بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه مقدمة الإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي زيد القيرواني على رسالته في الفقه المالكي، وعادة السلف رحمهم الله إذا ألفوا في الفقه أنهم يبدأونه ببيان العقيدة، يقسمون الفقه إلى الفقه الأكبر وهو فقه العقيدة، والفقه في الفروع وهو الفقه في المعاملات إلى آخر الفروع الفقهية. فكانوا يبدأون مؤلفاتهم بالعقيدة أولا، لأن أركان الإسلام خمسة: الأول شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. الركن الأول من أركان الإسلام هو العقيدة، فكانوا يكتبون في هذا، في بيان هذا الركن، كتب العقائد الصحيحة لتفسير الشهادتين، ثم يتبعون ذلك بشرح الأركان الأربعة: الصلاة والزكاة والصيام والحج وما يتبع ذلك من المعاملات والآداب. ولكن لما تأخر الزمان فصلوا علم التوحيد على حدة، وجعلوا قسم المعاملات والعبادات والمعاملات جعلوه على حدة، وكانت منه هذه الكتب الموجودة الآن في المذاهب الأربعة. ولكن لم يهملوا جانب التوحيد، وإنما أفردوه بمؤلفات يسمى علوم العقيدة، علوم العقيدة، وما بعدها علوم الفقه في العبادات والمعاملات إلى آخره. هذه طريقته، ومن ذلك رسالة ابن أبي زيد هذه، ألفها في فقه الإمام مالك، في مذهب الإمام مالك، ولكنه بدأها بمقدمة في التوحيد. على نمط ما عليه المتقدمون من العلماء، وهذه المقدمة اعتنى بها العلماء شرحا توضيحا وحفظا ونظما لأهميتها وسلامتها من الأخطاء، لأنها ألفت على مذهب السلف الصالح. وشرحت بشروح انحرفت في معانيها، وحوروها إلى المذاهب المتأخرة، لكن الشروح القديمة لها سليمة جدا. وكان عهد الخلفاء الأربعة، عهد الأئمة الأربعة ومن قبلهم على منهج السلف، الأئمة الأربعة على منهج السلف، تلاميذهم أيضا الذين أخذوا عنهم على مذهب السلف. في الاعتقاد وفي العبادة وفي أمور الدين، إلى أن انتهت المئة الرابعة للهجرة، حينئذ دخل الدخيل على المسلمين، دخل الدخيل على المسلمين، جاءت الصوفية، جاءت القبورية، جاء علم الكلام والمنطق، فصار الناس إلا قليلا منهم تأثروا بهذه الأمور، بالصوفية، بالقبورية، بالتشيع، إلى آخره، علم الكلام، حتى الاستدلال تركوا الاستدلال بالكتاب والسنة، ذهبوا إلى الاستدلال بعلم الكلام والمنطق، ويسمونه الأدلة العقلية، يسمونه البراهين العقلية، وأما أدلة الكتاب والسنة يسمونها الأدلة الظنية، عندهم تفيد الظن، أما علم المنطق وعلم الكلام هذا يفيد اليقين، ولذلك سموها بالبراهين العقلية، ويقدمون العقل على النقل، يقدمون العقل على النقل، ويقولون إن العقل لا يخطئ بخلاف النقل، فقد يدخل عليه شيء من ضعف السند أو إلى والرواة إلى آخره، يشككون فيها، ويقولون هي أدلة ظنية، وبنوا عقائدهم على هذا، على علم الكلام. دخل هذا على أتباع المذاهب الأربعة أيضا، فتجد الشافعي مثلا، شافعي في الفقه لكنه عقلي في العقيدة، على خلاف مذهب الشافعي، حتى يقول قائلهم الشافعي مذهبا، النقشبندي معتقدا، يصير مشكل، هو شافعي في علم الفقه لكنه في العقيدة نقشبندي صوفي، والنقشبندي من هذا من مشايخ الطرق، هو صوفي، وانتشر هذا فيهم، خالفوا عقائد أئمتهم وأخذوا عقائد المتأخرين، فصاروا مشكلين مثل الخنث المشكل الذي لا يدرى هل هو ذكر ولا أنثى، له بحنبلي وله بعصري، مشكل. هذه آفة دخلت على المسلمين. بنيت المشاهد على القبور، تركت المساجد وتعلقت القلوب بالمشاهد، إلا من شاء الله، لما استولى الفاطميون الشيعة الباطنية، شيعة باطنية، الفاطميون من الشيعة الباطنية، لما استولوا على مصر على غالب البلاد الإسلامية، بنوا القباب على القبور، شيدوها، وبنوا المساجد على القبور، فتغيرت العقيدة، وصار الإسلام اسما لا حقيقة إلا من رحم الله. ولكن الله قيض أئمة من المجددين، قيض الله أئمة من المجددين يدعون إلى مذهب السلف، ويبينون ما في مذاهب الخلف من النقص والمخالفة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحدثين معروفين، هؤلاء مجددون، لأن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. الحمد لله، هذا من فضل الله وإحسانه، لكن غلبت الانحرافات غلبت على العالم الإسلامي إلا من رحم الله عز وجل. ومن ذلك في العقيدة، عقيدة تركوا عقيدة السلف وأخذوا عقيدة الخلف المبنية على علم المنطق وعلم الجدل وعلم الكلام، أخذوها وبنوا عليها عقائدهم ومؤلفاتهم التي يدرسونها ويدرسونها. فهذه المقدمة هذه من النمط الأول الذي هو على مذهب السلف، لأن المؤلف متقدم في القرن الرابع، المؤلف ابن أبي زيد متقدم في العصر في 100 الرابعة، وكان على عقيدة السلف التي درسها على مشائخه وتبحر في مذهب الإمام مالك حتى صار مرجعا فيه، يسمى مالك الصغير، مالك الصغير يعني يشبه الإمام مالك في إتقانه للمذهب والعقيدة، وهو محل ثقة الناس. ومن مؤلفاته هذه الرسالة، رسالة ابن أبي زيد، ومقدمتها التي معنا الآن. فالحمد لله أن الله يقيض لهذا الدين من ينصره ويدعو إليه ويبينه للناس، وإن استحكمت الظلمات ودبت المذاهب المنحرفة إلى المسلمين فإن الله جل وعلا يحفظ دينه ويقيض له من يجدده ويدعو إليه ويبينه للناس. فهذه المقدمة ثمينة جدا، وسبب تأليفها مع الرسالة أن مدرسه كان فيه مدرس للقرآن يلقن الطلاب الصغار، يلقنهم القرآن ويحفظهم إياه، ومنهم ابن أبي زيد، هذا من تلاميذ هذا المقري، فطلب منه معلمه أن يؤلف رسالة في فقه الإمام مالك تكون بأيدي الطلاب الذين يدرسهم ويحفظهم إياها. فكتب هذه الرسالة استجابة لطلب معلمه، فهذه الرسالة طارت بأيدي الناس وفرحوا بها وانتشرت وصارت تدرس في المساجد، تدرس للطلبة غير حفظة القرآن، وهذا ببركة التحقيق وصلاح النية. ليست العبرة بضخامة المؤلف أو كثرة المجلدات، إنما العبرة بالعلم الصحيح والإخلاص لله عز وجل. ولو كان هذا مختصرا، هذه الرسالة لا تعد ورقات، ومع هذا نالت هذه الشهرة العظيمة، وهي لا تعد ورقات قليلة نظرا لما تتضمنه من التحقيق والعلم الصحيح ولسلامة نية مؤلفها وإخلاصه لله عز وجل ونصحه. وهكذا العالم المحقق يجعل الله العلم، يجعل الله البركة في علمه وفي مؤلفاته، ولو كانت صغيرة ولو كانت قليلة. العبرة ليست بالضخامة والكثرة، العبرة بالتحقيق في المؤلف. نعم.
قال أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني.
القيروان نسبة إلى القيروان بلدة في المغرب. القيروان بلدة في المغرب نشأ فيها فنسب إليها. نعم.
الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته.
الذي
ابتدأ الإنسان بنعمته.
نعم.
وصوره في الأرحام بحكمته وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه.
نعم. افتتح هذه الرسالة هذه المقدمة افتتح هذه المقدمة بالحمد لله والثناء عليه على نعمه العظيمة، ومنها خلق الإنسان، منها خلق الإنسان. الإنسان اعتنى الله به في خلقه وتصويره، لأنه هيأه لمسؤولية عظيمة بين المخلوقات وهي عبادته وحده لا شريك له. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خص الله هذا الإنسان بخصائص ليست في بقية المخلوقات. سخر له ما في السماوات والأرض ليستعين به على عبادة الله عز وجل. الله جل وعلا خلق الإنسان، علمه البيان، ورزقه من أنواع الرزق، ويسر له من أجل أن يقوم بعبادة الله جل وعلا. الله خلق آدم عليه السلام أبا البشرية وجعله خليفة في الأرض، وعلمه أسماء كل شيء، فضله على الملائكة بالعلم حتى اعترفوا بفضله، وأمرهم الله أن يسجدوا له، أن يسجدوا لآدم لما امتاز عليهم بالعلم وعلمه ما ليس عند الملائكة. أمرهم بالسجود له سجود إكرام وتحية، لا سجود عبادة. سجود العبادة لا يجوز إلا لله عز وجل. ما سجود التحية فكان جائزا في الأمم السابقة، ولكنه نهي عنه في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يسجد للمخلوق في هذه الشريعة لا سجود عبادة ولا سجود تحية، وإن كان هذا جائزا سجود التحية في الأمم السابقة. ومنه أمر الله للملائكة أن يسجدوا لآدم عليه السلام، كما سجد يعقوب وبنوه ليوسف عليه السلام، خروا له سجدا، يعني سجود تحية وسجود إكرام لا سجود عبادة. نعم.
الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته.
ابتدأ الإنسان، فهذا الإنسان مخلوق، هو قديم، مخلوق. أول ما خلق الله من الإنسان آدم عليه السلام، أبا الإنسانية وأبا البشر، بعد أن لم يكن، أوجده بعد أن لم يكن على أحسن صورة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فهذا الإنسان على أحسن صورة، وأعطاه الحواس والسمع والبصر والعقل الذي ميزه بين المخلوقات بهذا العقل الذي يميز به بين الضار والنافع، الطيب والخبيث، والخير والشر. هذا من خصائص الإنسان، لأن الله أكرمه. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فعلى هذا الإنسان أن يحمد الله على هذه النعمة العظيمة، ويقوم بشكرها لله عز وجل، ويقوم بما أوجب الله عليه من العبادة لربه عز وجل. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون. هل الإنسان، هل الله جل وعلا بحاجة إلى العبادة؟ ليس بحاجة إلى العبادة، لكن العبد والمخلوق هو الذي بحاجة إلى العبادة من أجل أن تصله بالله. وأما الله جل وعلا فهو غني عن عباده، لو كفروا كلهم ما ضروا، ما نقصوا من ملكه شيئا، ولو أطاعوه كلهم ما زاد ذلك في ملكه سبحانه وتعالى شيئا، وإنما ضرر هذا أو نفعه راجع إليهم هم، راجع إليهم هم. فأمرهم بعبادته ليكرمهم بذلك وليتصلوا به سبحانه وتعالى، وإلا لو كفروا كلهم ما ضره ذلك. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد، ولو صلحوا كلهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا، كما في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. الأمر في هذا واضح، الله خلق هذا الإنسان، من نعمه على هذا الإنسان أنه خلقه على أحسن صورة وأحسن تقويم، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض، هذا من نعم الله على هذا الإنسان. هذه المخترعات الآن، هذه المراكب، هذه الاتصالات، هذه الأمور، هذه كلها لخدمة هذا الإنسان، لا ليطغى بها ويتكبر ويتجبر ويستخدمها في تدمير البشرية، وإنما ليستعين بها على طاعة الله وعلى نفع خلق الله، هذا المقصود. نعم.
الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته،
كما قال تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، أرحام النساء، يصوركم في الأرحام، يخلقكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. وش الظلمات الثلاث؟ ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة التي على الطفل. من الذي أوصل إليها هذا التدبير وهذا في هذه الظلمات إلا الله سبحانه وتعالى بواسطة الملك الذي يرسله إلى الجنين في بطن أمه، ويأمره سبحانه وتعالى بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وهو في بطن أمه في ظلمات ثلاث. من الذي يمده بالحياة وهو في هذه الظلمات؟ من الذي ينميه؟ من الذي يغذيه وهو في هذه الظلمات إلا الله سبحانه وتعالى؟ نعم. صوركم في الأرحام كيف يشاء. نعم.
وصوره في الأرحام بحكمته وأبرزه إلى رفقه وما يسره له،
أبرزه حينما يخرج من بطن أمه إلى رفقه سبحانه ورأفته ورحمته به. نعم.
وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه.
نعم.
وعلم
ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم.
وعلمه ما لم يكن يعلم.
نعم. علمه ما علم الرحمن، علم القرآن، علم الإنسان ما لم يعلم، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فالله هو المعلم سبحانه وتعالى. نعم.
وكان فضل الله عليه عظيما.
نعم. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك أيها الرسول عظيما. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشكر الله ويقول في دعائه: سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نعم.
ونبهه بآثار صنعته،
نبهه إلى آثار صنعته ليستدل بآياته الكونية على قدرة الله عز وجل. حينما ينظر في السماوات وفي الأرض وفي النجوم والجبال والشجر والبراري والبحار والحيوانات والدواب، فإن ذلك يدله على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى الذي أوجد هذه المخلوقات العظيمة. وهذه آيات كونية من آياته الليل والنهار والشمس والقمر. فالآيات تنقسم إلى قسمين: آيات كونية وهي المخلوقات، وآيات الوحي وهي القرآن الكريم، هذه آيات الوحي المنزل. نعم.
وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه.
نعم، الله لم يكل هذا الإنسان إلى علمه وإلى ما أعطاه من الإدراك، لم يكله إلى هذا، بل أرسل إليه الرسل لتبين له كيف يعبد ربه، كيف يتصرف على وفق ما شرعه الله عز وجل. فالرسل نعمة من الله عز وجل، بدون الرسل ما يستطيع الإنسان، ولو كان فيه محبة للخير وفيه، لكنه عاجز. فالله جل وعلا أرسل إليه الرسل وأنزل الكتب ليبين له، وهذا من رحمة الله عز وجل وعنايته بهذا الإنسان. نعم. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم.
وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه فهدى.
فخير الخلق هم الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم.
فهدى من وفقه بفضله.
نعم، الرسل بينت والكتب الإلهية بينت، ولكن الهداية بيد الله، هداية التوفيق. الهداية على قسمين: هداية الدلالة، وهذه حاصلة لكل أحد، أن الله دل العباد على ما فيه الخير وبينه لهم. وأما هداية التوفيق فهي خاصة بالمؤمنين الذين قبلوا الحق ورغبوا فيه وعملوا به، هذه هداية التوفيق. ولهذا قال جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، هذه هداية التوفيق. وأما الهداية العامة فهي حاصلة لكل أحد. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، استحبوا العمى على الهدى، مع أن الله هداهم بين لهم إن هديناه السبيل. الإنسان خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل دللناه على الخير والشر، هذه هداية البيان والإرشاد حاصلة لكل أحد. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، الرسول يهدي أيضا، يعني يبين ويدل للخلق على الخير. وأما هداية القبول فهذه من الله سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت. فالله أثبت للرسول أنه يهدي ثم نفى في آية أخرى أنه لا يهدي، فما الجمع بين الآيتين؟ تقول الآية الأولى هداية الدلالة والإرشاد، والهداية الثانية دلالة التوفيق والقبول، هذه من الله سبحانه وتعالى. إن تقرأ اهدنا الصراط المستقيم، أليس الله قد هداك وبين لك؟ بلى، لكن تسأله هداية التوفيق والقبول، هذا المطلوب. نعم.
فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله.
نعم، الذي يقبل الحق ويرغب فيه الله يوفقه، والذي يعرض عن الحق ولا يقبله الله يضله سبحانه بعدله. فهو يهدي من يشاء بفضله يوفقه بفضله، ويضل من يشاء بعدله. الذي لا يقبل الحق يحرمه الله عز وجل، وهذا عدل من الله ليس ظلما، لأنه هو الذي لم يقبل الحق ولا يريد الحق ويتكبر على الحق، فالله جل وعلا لا يهديه هداية التوفيق جزاء وعقوبة له، جزاء وعقوبة له، وما ظلمه الله سبحانه وتعالى. نعم، لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. الإنسان إذا لم يقبل الحق ابتلاه الله بالباطل، إذا لم يقبل الهدى ابتلاه الله بالضلال، والسبب هو الإنسان. نعم.
ويسر المؤمنين لليسرى.
نعم،
وشرح
يسرك لليسرى، يسرك لليسرى. وفي الحديث وفي الآيات قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. شف السبب من عند العبد، أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذا السبب من العبد، فسنيسره لليسرى، هذا من الله، هذه هداية التوفيق من الله سبحانه وتعالى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، السبب من قبل العبد، والعسرى تيسير للعسرى عقوبة من الله عز وجل، حيث لم يقبل الحق ولم يعمل الأسباب التي بها يهديه الله سبحانه وتعالى، فسنيسره للعسرى. وفي الحديث: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم.
ويسر المؤمنين لليسرى وشرح صدورهم للذكرى.
نعم، إذا أراد الله للعبد هداية القبول والتوفيق شرح الله صدره للدعوة إلى الله عز وجل، تقبل الدعوة إلى الله، كما قال سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يشرح صدره للإسلام، يتقبل ويرغب الحق، يشرح الله، يوسع الله صدره للإسلام. ومن يرد أن يضله، هذه إرادة كونية، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا، ما يقبل شيء ولا يحب الخير ولا يحب، يعني ينفر من الخير وينفر من أهل الخير. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، كان أو في قراءة حرجا، كأنما يصعد في السماء من ضيق الصدر والعياذ بالله، يضيقون من إذا يضيقون من الحق، من الدعوة إلى الله، يضيقون من قراءة القرآن، من الموعظة، من التذكير، يضيقون من ذلك، ينحشرون من ذلك، لأن الله ضيق صدورهم بسبب عقوبته لهم وحرمانه لهم من الهداية، لأنهم لم يرغبوا في الحق. نعم.
وشرح صدورهم للذكرى فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين.
هذه نتيجة هداية التوفيق، أنهم نطقوا بألسنتهم بقبول الحق واعتقدوا بقلوبهم، ما يكفي النطق باللسان، بل لا بد مع النطق باللسان من اعتقاد القلب، وأما نطق اللسان بدون اعتقاد القلب هذه طريقة المنافقين، أما المؤمن فهو يقبل الحق بلسانه وبقلبه. نعم.
فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم،
يقولون آمنا بالله، يتكلمون يقولون آمنا بالله، ينطقون بهذا. نعم.
وبقلوبهم مخلصين.
نعم، وأما من يقول آمنا بالله بلسانه ولا يؤمن بقلبه هذا المنافق. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. نعم.
وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين.
نعم أيه. لا بد من هذه الأمور الثلاثة: النطق باللسان، قبول الحق والإيمان، الإخلاص في القلب، لا يكون رياء ولا سمعة ولا مصانعة ولا نفاق. العمل أيضا لا بد من العمل، تنطق بلسانك وتصدق بقلبك وتعمل بجوارحك، هذا هو الإيمان كما يأتي. نعم.
وتعلموا ما علمهم ووقفوا.
تعلموا ما علمهم، نعم لا بد من التعلم، لا بد من التعلم، تعلم علم الكتاب والسنة وتعلم العلم النافع. أما من أعرض عن العلم فإنه يحرم من الهداية. من أسباب الهداية تعلم العلم النافع والإقبال عليه الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من أسباب الهداية. أما المعرض فإنه يحرم، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. الإعراض والعياذ بالله عن الحق وعدم الإصغاء إليه وعدم قبوله هذا يسبب الضلال والانحراف. نعم.
وتعلموا ما علمهم ووقفوا عندما حد لهم.
نعم، يقفون عند حدود الله ما يتعدونها، فيقفون عند حدود العلم، ما علموه قالوا به، وما لم يعلموه توقفوا عنه. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقف ما ليس لك به علم، لا تتخرص، لا تقل على الله ما لا تعلم، قف عند حدك، فما علمته من العلم النافع تكلم به، وما لم تعلمه وأفتي به، وما لم تعلمه توقف عنه حتى تتعلمه. نعم، هذه طريقة أهل الإيمان. نعم.
ووقفوا عند ما حد لهم واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم.
كذلك من صفاتهم أنهم يستغنون بالحلال عن الحرام وبالطيبات من الخبائث، ففي مطاعمهم وملابسهم ومشاربهم ومناكحهم يقتصرون على ما أحل الله ويتجنبون ما حرم الله عليهم، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نعم.
أما بعد،
هذه الخطبة انتهت الخطبة. نعم.
أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه.
نعم.
فإنك سألت
الدين وديعة عندك وأمانة عندك، الدين الذي هو الأوامر والنواهي والحلال والحرام، هذه ودائع وأمانة ائتمنك الله عليها، وهي الأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، فأبينا أن يحملنها وحملها الإنسان. الله عرض هذه الأمانة، أمانة التكاليف والأوامر والنواهي، عرضها على السماوات والأرض والجبال عرض تخيير لا عرض إلزام، فآثرت السلامة على الغنيمة فأشفقنا منها، خافت من تحملها. عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبينا أن يحملنا وأشفقنا منها، يعني أبينا أن يحملنها خوفا من النتائج فيما بعد، فآثرت السلامة وحملها الإنسان، آثر الغنيمة على السلامة لجهله وظلمه، فمنهم من حملها. ولهذا قال في الآية التي بعدها إن قال ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. فالناس أمام هذه الأمانة، أمانة التكاليف والأوامر والنواهي، على ثلاثة أقسام: منهم من تحملها ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون والمؤمنات، المؤمنون والمؤمنات، تحملوها ظاهرا وباطنا، ومنهم من أبى ورفضها ظاهرا وباطنا وهم المشركون والمشركات، ومنهم من تحملها ظاهرا وضيعها باطنا وهم المنافقون والمنافقات. هذه أقسام الناس أمام الأمانة، أمانة التكاليف الشرعية. نعم.
فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة.
يخاطب معلمه الذي علمه القرآن. نعم.
فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح.
نعم.
وما
يتفق الأمور ثلاثة: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. ما يكفي واحد أو اثنين فقط، لازم من الثلاثة: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. نعم.
وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها.
نعم. الأوامر تنقسم إلى فرائض وإلى مستحبات وإلى مباحات. نعم.
وشيء من الآداب منها.
وفي آخر الرسالة، في آخر المقدمة، شيء من الآداب الشرعية. نعم.
وجمل من أصول الفقه، من أصول الفقه وفنونه.
نعم. أصول الفقه مراد به القواعد، قواعد الاستنباط من الأدلة، قواعد الاستنباط من الأدلة، معرفة الحلال من الحرام، من الواجب من المستحب، من المكروه من المباح. هذا كله يسمى علم أصول الفقه، معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. نعم.
على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى.
نعم. على مذهب الإمام مالك بن أنس، عالم المدينة وإمام دار الهجرة، وهو من أكابر الأئمة الأربعة بعد أبي حنيفة رحمهم الله. نعم. نقف عند هذا. نعم. وليس هو خاص، هذا خاص بمذهب الإمام مالك، إنما هو كل الأئمة الأربعة على هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حفظك الله، يقول: هل صحيح أن هناك تصوف مباح؟ فالبعض يقول إن علم السلوك والوصول إلى الله هو موجود في الكتاب والسنة، لكن الصوفية زادوا عليها من عندهم ونحن أحق بها.
الكتاب والسنة ما يسمى تصوف، يسمى علم الكتاب والسنة. أما التصوف فمبدأه الزهد، مبدأ التصوف التشدد في الزهد والعبادة، هذا مبدأه، ثم تطور إلى أطوار وصلت إلى حد الإلحاد والقول بوحدة الوجود، وهذا نتيجة من خالف الكتاب والسنة. ولو كان في بدايته يقصد الخير والواجب الاقتصار على الكتاب والسنة ففيهما الكفاية، والعبادة تكون بموافقة الكتاب والسنة، والورع يكون بموافقة الكتاب والسنة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله بأن كل ما خلق الله فإنه خدمة للإنسان.
سخر لكم هو الذي خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض، فالله نعم سخره للإنسان. وش هنا في هذا الكون ما هو لخدمة الإنسان؟ نعم.
ثم يقول حفظك الله، يقول: فهل يجوز بناء على هذا استخدام الجن المسلم من أجل إبطال السحر
هذا ما يجوز، الاستعانة بالجن والغائبين والأموات ما يجوز، الاستعانة بالمخلوق الحي الحاضر القادر على إعانتك لا بأس، أما أن تستعين بميت، تستعين بغائب ما هو عندك، جني أو ملك أو أي شيء، تستعين بمن لا يقدر على ما تريد، كل هذا لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما البلدان المعاصرة، ما البلدان المعاصرة التي على مذهب المالكية؟
والله أنا ما أحيط بالدنيا، المالكية منتشرون في البلدان. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أن القيرواني رحمه الله ألف هذه الرسالة وهو صغير؟
نعم نعم، ألفها وهو صغير في الكتاب على معلمه، لكن لما تفرس فيه النجابة والذكاء طلب منه أن يؤلف هذه الرسالة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم،
لم يبلغ 20 يوم يؤلفها، وهو لم يبلغ 20 من السن، هذه نتيجة التربية على الخير والتعليم الصحيح تنتج مثل هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تنصحون حفظكم الله بحفظ هذه الرسالة؟
نعم، نوصي بحفظ المختصرات الجيدة كلها، كل المختصرات الجيدة في العقيدة من يحفظها فيها خير. نعم. لكن ما يكفي الحفظ، لازم تقرأها على المشايخ يشرحونها لك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: تكلم بعض المالكية المتأخرين عن هذه المقدمة وقالوا إن الوهابية حرفوا فيها.
لا، هم اللي حرفوا فيها، الوهابية ما حرفوا فيها، اللي حرفوا فيها هم أتباع مذهب مالك المتأخرين، فسروها على ما يوافق أهواءهم. أما شروحها القديمة فهي جيدة، أما شروحها المتأخرة ففيها تحريف كثير، يريدونها أن تتمشى مع مذهبهم وعقيدتهم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، يقول: نسمع كثيرا من الناس يضربون لله الأمثال ثم يقولون: ولله المثل الأعلى، يقول: هل هذا جائز؟
وش مثل اللي يضربون لله الأمثال؟ هذا ما يجوز يضرب لله الأمثال، لأن الله نهى عنه، وهو الشبيه والنظير، هذا ما يجوز. لكن تأتي بمثال تقريبي، تأتي بمثال تقريبي وتقول لله المثل الأعلى، الله جل وعلا ضرب لهذا مثل تقريبي في قوله تعالى لما قال المشركون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، الله ضرب لهم مثلا، فقال: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات قوم يعقلون. فالله جل وعلا ضرب لهم مثلا من أنفسهم، هل عبيدهم يشاركونهم؟ لماذا تقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، تجعلون من عبيد الله من يشارك الله عز وجل، وأنتم لا ترضون هذا لأنفسكم أن يشارككم مماليككم وعبيدكم في أموالكم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
وقال سبحانه وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، هذا في مثال العقول، وإلا فالله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هذه المسألة، وهي: هل الإنسان ميسر أو مخير؟ يقول: ما القول الفصل في هذه؟
هل الإنسان مسير، ما هو ميسر،
مسير أو مخير؟
مسير ومخير من جهة أفعال الله فيها التي لا يقدر على دفعها من مرض أو فقر أو غنى هذه مسير فيها، ما له فيها حيلة. الموت أيضا يموت، هو يحب الموت هيحبه، ولكن هذا بقدر الله لا يستطيع دفعه. أما أعماله هو، أعمال العبد هو، فهو مخير فيها، هو مخير بين أنه يطيع أو يعصي. يعني تخيير قدرة، ما هو بتخيير شرع، تخيير قدرة باختياره، يعني يفعل الخير باختياره ويفعل الشر باختياره، تخيير من حيث قدرته هو. هو المخلوق، الله أعطاه قدرة وأعطاه علم وأعطاه معرفة في الأشياء، فهو يفعل الأشياء باختياره لا بإجبار الله له. فهو الذي يعصي، وهو الذي يطيع، وهو الذي يصلي، وهو الذي يتصدق، وهو الذي يجاهد، وهو الذي أيضا على العكس يترك الصلاة، يترك، يجحد الزكاة أو يمنعها إلى آخره، هذا باختياره هو. نعم، فهو مسير من جهة أفعال الله، مخير من جهة أفعاله هو. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض طلبة العلم المعاصرين يقولون إن الذين يكفرون الذين يطوفون على القبور هم تكفيريون، لأنه قد يكون الذي يطوف على القبر مجنونا، والصحيح أنه لا يكفر أحد حتى تثبت الشروط وتنتفي الموانع، هل مثل هذا الكلام صحيح؟
هذا كلام المرجئة، هذا كلام المرجئة. ولم يقل أهل العلماء إن الذي يطوف بالقبور يكفر على الإطلاق، بل يفصلون في هذا، يقولون: إن كان يطوف بنية التقرب إلى الله ويظن أن الطواف على القبر جائز فهذا ضال وليس بكافر، ليس بكافر، مخطئ. وأما إذا كان يطوف بالقبر يقصد التقرب إلى الميت فهذا شرك أكبر، لأن الطواف عبادة ولا تصلح إلا لله، فهم يفصلون في هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجتمع الخوف من الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن مع الطمأنينة وراحة القلب؟ هل يجتمع الخوف من الله سبحانه في قلب المؤمن مع الطمأنينة وراحة القلب التي جاءت في قوله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟
أي نعم، تخاف أولا، تخاف أولا ثم تطمئن في النهاية. إذا مثلا سمعوا الوعيد وسمعوا العذاب وسمعوا خافه، فإذا سمعوا آيات الجنة والرحمة طمعوا، اطمأنت قلوبهم. نعم، فهم في الأول يخافون إذا سمعوا الوعيد وسمعوا، وثانيا إذا سمعوا آيات الرحمة وآيات الوعد اطمأنوا، فجمعوا بين الخوف والرجاء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يقصد بالقرن 100 سنة أم 70 سنة؟
معروف أنه 100 سنة، المعروف أن القرن 100 سنة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يصح تعريف الشرك الأكبر بهذا التعريف، وهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائصه في الاعتقاد؟
هذا تعريف ملتبس وصعب. التعريف الواضح: الشرك الأكبر هو عبادة غير الله، الشرك هو عبادة غير الله بأي نوع من أنواع العبادة، هذا هو السهل الواضح المبني على الأدلة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: سمعت أحد طلبة العلم يقول إن التعريف اللغوي للحمد في حق الله سبحانه ممتنع، يقول: فما صحة ذلك؟
وش التعريف اللغوي؟ يبينه لنا حتى نشوف. في ناس الآن دلوا يتكلمون بغير علم، متعالمون يتكلمون بغير علم ويخالفون كلام أهل العلم، هذه مصيبة. هو يجيب لنا وش معنى هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما يأتي به الدجال من إنزال المطر وغيره، هل هو من السحر التخيلي؟
هذا أقدره الله عليه لأجل الفتنة، أقدره الله عليه لأجل الفتنة، فتنته عظيمة، وهذا من تقدير الله عز وجل، الله أقدره على هذا، نعم، لأجل أن يفتن الناس، نعم، ولذلك إذا شاء الله منعه. أما سمعتم قصة الذي يخرج إليه من المدينة ويقول له، يعلن بتكذيبه وأنه الدجال الكذاب، فيقتله ويقسمه نصفين ويمشي بين القطعتين، ثم يقول له قم فيقوم، ثم يقول تؤمن بي فيقول لا أنت المسيح الدجال الكذاب، ثم يقتله ويقسمه قسمين، يمشي بين قطعه، ثم يقول له قم فيقوم حيا، في المرة الثالثة لا يقدر على قتله، يمسكه الله عز وجل وينجو هذا العبد المؤمن ويخسأ الدجال. فهذا كله بتقدير الله لأجل فتنة الناس وامتحانهم، من يثبت على الإيمان ومن لا يثبت. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: امرأة حامل أمرها الطبيب بالإفطار في شهر رمضان، يقول فما الواجب عليها؟ هل هو القضاء فقط؟
إذا أفطرت خوفا على نفسها فإنها تقضي فقط، أما إذا أفطرت خوفا على حملها، ولا هي تقدر على الصيام لكن يتضرر الحمل، فهي تفطر وتقضي ومع القضاء تطعم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم من يقول يحرم علي الأكل من هذه الذبيحة إذا جئت عندكم؟ يقول: وهذا الكلام يكثر عندنا في البادية.
هذا تحريم الحلال يجري مجرى اليمين، لا تحرموا طيباتي ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يسمىها يمينا. النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم ماريا القبطية أو حرم العسل على نفسه، قال الله جل وعلا: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، الله غفور رحيم. ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يشير إلى آية الماء، أي إلى آية المائدة، كفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فالله جعل تحريم الحلال يمينا مكفرة، كفر كفارة يمين ويأكل مما حرمه على نفسه. الحرام الحلال لا يتحول إلى حرام أبدا، كما أن الحرام لا يتحول إلى حلال إلا عند الضرورة، إذا خاف على نفسه يأكل من الحرام ما يبقي عليه حياته. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما موقف المسلم عموما سواء كان عالما أو طالب علم أو غيره من دعاة الاختلاط والتغريب؟ ما موقف المسلم عموما سواء كان عالما أو طالب علم أو غيرهما من دعاة الاختلاط والتغريب؟
موقفه كما جاء في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلا بد أن يكون منكرا للمنكر ولو بقلبه، أما من لا ينكر المنكر لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه فهذا ليس بمؤمن، لهذا قال صلى الله عليه وسلم: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نعم. فهو ينكر بحسب استطاعته، إن كان يقدر على منعهم، عنده سلطة يقدر على منعهم يمنعهم، مثل ولاة الأمور، إن كان لا يقدر على منعهم ينكر عليهم باللسان والبيان والكتابة والرد عليهم، إذا كان لا يستطيع فإنه ينكر المنكر ويكره ما يقولون بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف التوجيه والرد على من يقول إن هناك امرأة لا تنجب منذ زمن طويل ثم ذهبت إلى قبر وذبحت لذلك القبر فأصبحت مباشرة بعد شهر حاملة؟ يقول كيف
هذا من الابتلاء والامتحان والاستدراج. نعم، قد يحصل هذا، ومر بكم أن قضاء الحاجة لا يدل على الإباحة. الإنسان يستدرج، يعطى طلبته وإن كان السبب محرما من أجل الاستدراج، هذا لا يجوز. ولو حصلت لها حاجتها وحملت، ما يجوز فعل هذا، الشرك، لا يجوز لها. والله جل وعلا استدرجها وأعطاها ما تريد من أجل أن تستمر على ما هي عليه عقوبة لها، هذا أمر لا يجوز. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن كونها حملت ما هم من أجل الذهاب للقبر، من أجل أن الله قدر لها، صادف قضى وقدر، صادف هذا قضاء وقدرا، لا من أجل ذهابها إلى القبر، وإنما هو بقضاء الله وقدره. الأمر الرابع وهو أشد، أو الثالث وهو أشد، قد يكون عند القبور من السدنة من هو مستعد لعمل الفاحشة بالمرأة ثم تحمل، هم يقولون هذا بسبب القبر، بسبب الولي، وهو يجامعها الخبيث السادن، يجامع النساء ويستعد لهذا، يستغلون هذه الأمور، السدنة أو بعض السدنة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في صلاة الجنائز يصلي بعض الناس في الساحة الخارجية للمسجد. في صلاة الجنائز يصلي بعض الناس في الساحة الخارجية للمسجد، علما بأن المسجد واسع وفيه مجال في الداخل. يقول: ما صحة صلاة أولئك؟
لازم تتصل الصفوف، ما يصير بينها فضاء واسع، إذا لم تتصل فصلاتهم غير صحيحة. لازم تتصل الصفوف، يضيق المسجد، يصلون من خارج لا بأس، المسجد فيه فسحة وفي مكان، لا، ما يصلون إلا مع الصفوف. نعم.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ورد في الحديث أن من شرب خمر الدنيا فإنه لن يشربها في الآخرة. يقول: من شربها ثم تاب من ذلك، فهل يكون داخل في هذا الوعيد؟
إذا تاب الله عليه، إذا تاب الله عليه شرب من خمر الجنة، هذا بالذي لم يتب، لأن شارب الخمر لا يكفر، قد يدخل الجنة يعذب بمعصيته ثم يدخل الجنة، فإذا دخلها لا يشرب من خمر الجنة عقوبة له. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل طلق زوجته طلاقا بائنا وهي حامل، وقد أخذ صكا من القاضي بهذا الطلاق البائن، سؤاله هل له أن يترك هذه المطلقة في بيته حتى تضع حملها؟ وإن كان كذلك فكيف يتعامل معها داخل بيته؟
إذا كان في بيته أسرة تبقى معهم متحتجب منه ولا يخلو بها فلا مانع، أما إذا كان ما في بيته إلا هي فلا يجوز. نعم، لأن هذه خلوة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة حلفت إن تزوج زوج أختها على زوجته الثانية
أن حلفت
حلفت إن تزوج زوج أختها على زوجته الثانية أن تذبح ذبيحة وتزوج، لكنها لم تذبح بل كفرت كفارة يمين لأنها ترى أن هذا الحلف أنه نذر معصية، يقول ما الواجب عليها؟ هل هو الوفاء بهذا النذر أم تكفي الكفارة؟
تكفي الكفارة، هذا لا كفارة، لأنها لا تقصد التقرب إلى الله بهذا الذبح، ما تقصد التقرب إلى الله، إنما تقصد الحث أو المنع من الزواج، فهذا يجري مجرى اليمين وفيه كفارة يمين. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا شاب في سن العشرين، وكلما أردت أن أتوب من معصية رجعت إليها مرة أخرى، ما نصيحتكم لي في ذلك؟
أن تتجنب الأسباب اللي توقعك في هذه المعصية، قد تكون تخالط ناس عصاة يتعاطون هذه المعصية فيغلب عليك الطبع والتقليد فتعمل هذا، اجتنب رفقة السوء، ابتعد عنه. إذا كانت عندك هذه المادة في بيتك أو حولك أبعدها، أتلفها، لا تبقى عندك، يعني أزل الأسباب التي توقعك في هذه المعصية. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أريد أن أتصدق عن والدي، فماذا أفعل أثناء ذلك أثناء الصدقة؟ هل أتلفظ فأقول هذه أجرها لأبي أم ماذا أصنع؟ يقول أريد أن أتصدق عن والدي، فماذا أصنع أثناء الصدقة؟ هل أقول هذه أجرها لأبي أم ماذا أصنع؟
هو الأصل النية، إذا نويت يكفي، إذا نويت أنها لوالدك يكفي ولو لم تتلفظ، فإذا تلفظت فهو من باب التأكيد، يجوز أنك تلفظ. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما معنى ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها؟
يعني لا يخافون الله، إنما يتظاهرون للناس بترك المحارم عند الناس، فإذا خلوا عصوا الله عز وجل وانتهكوا المحارم، فهم يخشون الناس ولا يخشون الله سبحانه وتعالى. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يوجد مجموعة من العزاب يسكنون في منزل واحد ويقسمون الأعمال المنزلية بينهم، ومن لم يعمل عملا قد كلف به فإنه يدفع غرامة 10 ريالات على المخالفة التي يعملها ثم تصرف لصالح المسكن والأكل، يقول هل فعلنا هذا جائز؟
لا هو جائز، هذا من أكل المال بالباطل، ما يجوز هذا. إذا صار معه مشتغل يجيب واحد بداله ولا ما يسكن معهم، شوف له مسكن آخر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل عليه دين وقد نذر أن يحج عن جده، هل يجوز له أن يحج أم يقدم الدين؟
رجل عليه
دين وقد نذر أن يحج عن جده، فهل يجوز له أن يحج عن جده أم يجب عليه أن يقدم سداد الدين؟
يقدم سداد الدين ويبقى النذر في ذمته وأديه في المستقبل إذا قدر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل تأخر عن صلاة الجماعة ودخل المسجد فوجد الجماعة الأولى في التشهد الأخير، فهل يجوز له أن ينتظر حتى تأتي جماعة أخرى أم يبادر فيصلي مع الجماعة الأولى؟
إذا كان يرجو أن يلحق جماعة ويأتي جماعة يصلي معهم فينتظر، أما إذا كان ما يدري يجي أحد أو ما يجي أحد فإنه يدخل مع الإمام فيما بقي من الصلاة يحصل على الأجر. نعم، ولا يفرط في الأجر. نعم، وهو ما يدري يجي أحد أو ما يجي. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من اشترى بيتا بمال حرام ثم تاب إلى الله بعد 5 سنوات والتزم بالسنة وما زال يسكن في هذا البيت، يقول: هل يمكن له أن يمكث فيه أم لا بد أن يتخلص منه؟
تصدق بقدر المال الحرام، تصدق به تخلص من المال الحرام ويسكن في البيت. إذا تصدق بالمال الذي شرى به البيت، طلع ما يقابله تصدق به، يصبح البيت جائزا له. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من يجوز طلب الاستغفار من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته ويقول إنه لا بأس أن تطلب أن يستغفر لك، يقول: ما حكم مثل هذا القول؟
هذا كلام مبتدع ولا يجوز. الميت ما يطلب منه شيء، لا الرسول ولا غيره. الميت لا يطلب منه شيء. ما كان الصحابة على محبتهم للخير والاقتداء ما كانوا يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الاستغفار؟ ما كان أحد من السلف الصالح يفعل هذا، فكيف نقول يجوز هذا؟ نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما ورد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، يقول: هل يؤخذ من هذا اسم لله سبحانه وتعالى وهل يجوز التعبيد به؟
لا، هذا ما هو من باب الاسم، هذا من باب الإخبار. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جميل يحب الجمال، فهذا من باب الإخبار عن الله عز وجل لا من باب الاسم لله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق وبات بمزدلفة، فهل تجب عليه فدية لكل ليلة أم تكفي فدية واحدة عن الليالي كلها؟
إذا كان ترك المبيت بمنى لأنه لم يجد مكانا وبات مع الحجاج في طرف الحجاج ولو في مزدلفة ليس عليه شيء، لأن هذا ما يقدر عليه. وأما إذا تركه من باب الترفه وإلا لو طلب مكان لحصل على مكان فهذا مفرط، عليه فدية، تكفي الفدية الواحدة عن جميع الليالي. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الدعاء بهذه الكلمات: يا فرد يا صمد، يقول: هل هي صحيحة؟
نعم، هذا مأخوذ من سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد، ومعنى أحد يعني فرد، معنى الأحد يعني الفرد الذي ليس له شريك ولا نظير ولا مثيل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه: إن الحسنات،
والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر، والوتر معناه الفرد، إن الله وتر يحب الوتر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، يقول: ما المراد بالحسنات التي يفعلها من عصى الله بكل جوارحه لتذهب سيئاته؟
الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، التكفير في الصغائر فقط. إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا في الصغائر، وهذا في الصلوات الخمس. لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سبب نزول الآية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه فعل مع امرأة لا تحل له كل شيء إلا الجماع، فهل له من توبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه حتى نزلت عليه هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني الصغائر، ذلك ذكرى للذاكرين. قال الرجل: هذه لي خاصة يا رسول الله أو للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة، فالصلوات الخمس يكفر الله بها الذنوب الصغائر، كما في الحديث: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. دل على أن التكفير للذنوب الصغائر، أما الكبائر ولا تكفر إلا بالتوبة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للإمام الذي يصلي بالناس أن يقرأ بهم بقراءة ملك يوم الدين؟
لا، يقرأ بالقراءة المعمول بها في البلد لئلا يشوش على الناس. القراءة المعمول بها في البلد من القراءات السبع يقرأ بها، في بلادنا هذا المعتمد قراءة حفص فيقرأ بها. أما إذا صلى وحده لنفسه فلا مانع، لكن صلي بالناس ما يشوش عليهم، على العوام. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نظرا لرغبة الناس عندنا بتقصير صلاة التراويح وتخفيفها، فإن الإمام خففها جدا لرغبة هؤلاء الناس، ثم بعد الانتهاء قام مع بعض الشباب وتعاونوا فصلوا 8 ركعات بما شاءوا من القرآن، هل يجوز مثل هذا؟
تخفيف المخل لا يجوز، تخفيف المخل ما يجوز، أما التخفيف غير المخل فلا بأس به. صحابة خففوا صلاة التراويح وصلوها 20 ركعة مع الشبع والوتر، 23، لأنهم خففوا الكيفية وزادوا في العدد، زادوا في العدد. فالتخفيف الذي لا يخل بالصلاة لا بأس به، بل هو مطلوب: أيكم أما الناس فليخفف. أما التخفيف الذي يخل بالصلاة هذا لا يجوز، وهذا يبطل الصلاة لأنه يفقد الطمأنينة. قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي، جاء وسلم عليه قال: صل فإنك لم تصلي، إلى أن فعل هذا 3 مرات، فقال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فدل على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه مقدمة الإمام الحافظ عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي زيد القيرواني على رسالته في الفقه المالكي، وعادة السلف رحمهم الله إذا ألفوا في الفقه أنهم يبدأونه ببيان العقيدة، يقسمون الفقه إلى الفقه الأكبر وهو فقه العقيدة، والفقه في الفروع وهو الفقه في المعاملات إلى آخر الفروع الفقهية. فكانوا يبدأون مؤلفاتهم بالعقيدة أولا، لأن أركان الإسلام خمسة. الركن الأول شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فالركن الأول من أركان الإسلام هو العقيدة، فكانوا يكتبون في هذا في بيان هذا الركن كتب العقائد الصحيحة لتفسير الشهادتين، ثم يتبعون ذلك بشرح الأركان الأربعة: الصلاة والزكاة والصيام والحج وما يتبع ذلك من المعاملات والآداب. ولكن لما تأخر الزمان فصلوا علم التوحيد على حدة، وجعلوا قسم المعاملات والعبادات والمعاملات جعلوه على حدة، وكانت منه هذه الكتب الموجودة الآن في المذاهب الأربعة. ولكن لم يهملوا جانب التوحيد، وإنما أفردوه بمؤلفات يسمى علوم العقيدة، علوم العقيدة، وما بعدها علوم الفقه في العبادات والمعاملات إلى آخره. هذه طريقتهم. ومن ذلك رسالة ابن أبي زيد، هذه ألفها في فقه الإمام مالك، في مذهب الإمام مالك، ولكنه بدأها بمقدمة في التوحيد. على نمط ما عليه المتقدمون من العلماء، وهذه المقدمة اعتنى بها العلماء شرحا توضيحا وحفظا ونظما لأهميتها وسلامتها من الأخطاء، لأنها ألفت على مذهب السلف الصالح. وشرحت بشروح انحرفت في معانيها وحوروها إلى المذاهب المتأخرة، لكن الشروح القديمة لها سليمة جدا. وكان عهد الخلفاء الأربعة، عهد الأئمة الأربعة ومن قبلهم، على منهج السلف. الأئمة الأربعة على منهج السلف، تلاميذهم أيضا الذين أخذوا عنهم على مذهب السلف. في الاعتقاد وفي العبادة وفي أمور الدين، إلى أن انتهت المئة الرابعة للهجرة، حينئذ دخل الدخيل على المسلمين، جاءت الصوفية، جاءت القبورية، جاء علم الكلام والمنطق فصار الناس إلا قليلا منهم تأثروا بهذه الأمور، بالصوفية، بالقبورية، بالتشيع، إلى آخره، علم الكلام، حتى الاستدلال تركوا الاستدلال بالكتاب والسنة، ذهبوا إلى الاستدلال بعلم الكلام والمنطق، ويسمونه الأدلة العقلية، يسمونه البراهين العقلية، وأما أدلة الكتاب والسنة يسمونها الأدلة الظنية، عندهم تفيد الظن، أما علم المنطق وعلم الكلام هذا يفيد اليقين، ولذلك سموها بالبراهين العقلية، ويقدمون العقل على النقل، يقدمون العقل على النقل، ويقولون إن العقل لا يخطي بخلاف النقل، فقد يدخل عليه شيء من ضعف السند أو إلى والرواة إلى آخره، يشككون فيها، ويقولون هي أدلة ظنية، وبنوا عقائدهم على هذا، على علم الكلام. دخل هذا على أتباع المذاهب الأربعة أيضا، فتجد الشافعي مثلا، شافعي في الفقه لكنه عقلي في العقيدة، على خلاف مذهب الشافعي، حتى يقول قائلهم الشافعي مذهبا، النقشبندي معتقدا، صير مشكل، هو شافعي في علم الفقه لكنه في العقيدة نقشبندي صوفي، والنقشبندي من هذا من مشايخ الطرق، وصوفي، وانتشر هذا فيهم، خالفوا عقائد أئمتهم وأخذوا عقائد المتأخرين، فصاروا مشكلين مثل الخنث المشكل الذي لا يدرى هل هو ذكر ولا أنثى، له بحنبلي وله بعصري، مشكل. هذه آفة دخلت على المسلمين. بنيت المشاهد على القبور، تركت المساجد وتعلقت القلوب بالمشاهد إلا من شاء الله، لما استولى الفاطميون الشيعة الباطنية، شيعة باطنية، الفاطميون من الشيعة الباطنية، لما استولوا على مصر وعلى غالب البلاد الإسلامية بنوا القباب على القبور، شيدوها وبنوا المساجد على القبور، فتغيرت العقيدة، وصار الإسلام اسما لا حقيقة إلا من رحم الله، ولكن الله قيض أئمة من المجددين، قيض الله أئمة من المجددين يدعون إلى مذهب السلف، ويبينون ما في مذاهب الخلف من النقص والمخالفة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحدثين معروفين، هؤلاء مجددون، لأن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. الحمد لله، هذا من فضل الله وإحسانه، لكن غلبت الانحرافات، غلبت على العالم الإسلامي إلا من رحم الله عز وجل. ومن ذلك في العقيدة، عقيدة تركوا عقيدة السلف وأخذوا عقيدة الخلف المبنية على علم المنطق وعلم الجدل وعلم الكلام، أخذوها وبنوا عليها عقائدهم ومؤلفاتهم التي يدرسونها ويدرسونها. فهذه المقدمة، هذه من النمط الأول الذي هو على مذهب السلف، لأن المؤلف متقدم في القرن الرابع، المؤلف ابن أبي زيد متقدم في العصر في المئة الرابعة، وكان على عقيدة السلف التي درسها على مشائخه، وتبحر في مذهب الإمام مالك حتى صار مرجعا فيه، يسمى مالك الصغير، مالك الصغير يعني يشبه الإمام مالك في إتقانه للمذهب والعقيدة، وهو محل ثقة الناس. ومن مؤلفاته هذه الرسالة، رسالة ابن أبي زيد، ومقدمتها التي معنا الآن. فالحمد لله أن الله يقيض لهذا الدين من ينصره ويدعو إليه ويبينه للناس، وإن استحكمت الظلمات ودبت المذاهب المنحرفة إلى المسلمين، فإن الله جل وعلا يحفظ دينه ويقيض له من يجدده ويدعو إليه ويبينه للناس. فهذه المقدمة ثمينة جدا. وسبب تأليفها مع الرسالة أن مدرسه كان فيه مدرس للقرآن، يلقن الطلاب الصغار، يلقنهم القرآن ويحفظهم إياه، ومنهم ابن أبي زيد، هذا من تلاميذ هذا المقري، فطلب منه معلمه أن يؤلف رسالة في فقه الإمام مالك تكون بأيدي الطلاب الذين يدرسهم ويحفظهم إياها. فكتب هذه الرسالة استجابة لطلب معلمه. فهذه الرسالة طارت بأيدي الناس وفرحوا بها وانتشرت، وصارت تدرس في المساجد، تدرس للطلبة غير حفظة القرآن، وهذا ببركة التحقيق وصلاح النية. ليست العبرة بضخامة المؤلف أو كثرة المجلدات، إنما العبرة بالعلم الصحيح والإخلاص لله عز وجل، ولو كان هذا مختصرا. هذه الرسالة لا تعد ورقات، ومع هذا نالت هذه الشهرة العظيمة، وهي لا تعد ورقات قليلة نظرا لما تتضمنه من التحقيق والعلم الصحيح ولسلامة نية مؤلفها وإخلاصه لله عز وجل ونصحه. وهكذا العالم المحقق يجعل الله العلم، يجعل الله البركة في علمه وفي مؤلفاته، ولو كانت صغيرة ولو كانت قليلة. العبرة ليست بالضخامة والكثرة، العبرة بالتحقيق في المؤلف. نعم.
قال أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني،
القيروان نسبة إلى القيروان، بلدة في المغرب، القيروان بلدة في المغرب نشأ فيها فنسب إليها. نعم.
الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته،
الذي
ابتدأ الإنسان بنعمته،
نعم،
وصوره في الأرحام بحكمته، وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه.
نعم. افتتح هذه الرسالة، هذه المقدمة، افتتح هذه المقدمة بالحمد لله والثناء عليه على نعمه العظيمة، ومنها خلق الإنسان، منها خلق الإنسان. الإنسان اعتنى الله به في خلقه وتصويره، لأنه هيأه لمسؤولية عظيمة بين المخلوقات، وهي عبادته وحده لا شريك له، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خص الله هذا الإنسان بخصائص ليست في بقية المخلوقات، سخر له ما في السماوات والأرض ليستعين به على عبادة الله عز وجل. الله جل وعلا خلق الإنسان، علمه البيان، ورزقه من أنواع الرزق، ويسر له من أجل أن يقوم بعبادة الله جل وعلا. الله خلق آدم عليه السلام أبا البشرية وجعله خليفة في الأرض، وعلمه أسماء كل شيء، فضله على الملائكة بالعلم حتى اعترفوا بفضله، وأمرهم الله أن يسجدوا له، أن يسجدوا لآدم لما امتاز عليهم بالعلم وعلمه ما ليس عند الملائكة، أمرهم بالسجود له سجود إكرام وتحية لا سجود عبادة. سجود العبادة لا يجوز إلا لله عز وجل، ما سجود التحية فكان جائزا في الأمم السابقة، ولكنه نهي عنه في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يسجد للمخلوق في هذه الشريعة لا سجود عبادة ولا سجود تحية. وإن كان هذا جائزا سجود التحية في الأمم السابقة، ومنه أمر الله للملائكة أن يسجدوا لآدم عليه السلام كما سجد يعقوب وبنوه ليوسف عليه السلام، خروا له سجدا، يعني سجود تحية وسجود إكرام لا سجود عبادة. نعم.
الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته،
ابتدأ الإنسان، فهذا الإنسان مخلوق، ما هو قديم، مخلوق. أول ما خلق الله من الإنسان آدم عليه السلام، أبا الإنسانية وأبا البشر، بعد أن لم يكن، أوجده بعد أن لم يكن على أحسن صورة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فهذا الإنسان على أحسن صورة، وأعطاه الحواس والسمع والبصر والعقل الذي ميزه بين المخلوقات، بهذا العقل الذي يميز به بين الضار والنافع، الطيب والخبيث، والخير والشر، هذا من خصائص الإنسان، لأن الله أكرمه. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فعلى هذا الإنسان أن يحمد الله على هذه النعمة العظيمة، ويقوم بشكرها لله عز وجل، ويقوم بما أوجب الله عليه من العبادة لربه عز وجل. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. هل الإنسان، هل الله جل وعلا بحاجة إلى العبادة؟ ليس بحاجة إلى العبادة، لكن العبد والمخلوق هو الذي بحاجة إلى العبادة من أجل أن تصله بالله. وأما الله جل وعلا فهو غني عن عباده، لو كفروا كلهم ما ضروا، ما نقصوا من ملكه شيئا، ولو أطاعوه كلهم ما زاد ذلك في ملكه سبحانه وتعالى شيئا، وإنما ضرر هذا أو نفعه راجع إليهم هم، راجع إليهم هم، فأمرهم بعبادته ليكرمهم بذلك وليتصلوا به سبحانه وتعالى، وإلا لو كفروا كلهم ما ضره ذلك. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد، ولو صلحوا كلهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا، كما في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. الأمر في هذا واضح، الله خلق هذا الإنسان، من نعمه على هذا الإنسان أنه خلقه على أحسن صورة وأحسن تقويم، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض، هذا من نعم الله على هذا الإنسان. هذه المخترعات الآن، هذه المراكب، هذه الاتصالات، هذه الأمور، هذه كلها لخدمة هذا الإنسان، لا ليطغى بها ويتكبر ويتجبر ويستخدمها في تدمير البشرية، وإنما ليستعين بها على طاعة الله وعلى نفع خلق الله، هذا المقصود. نعم.
الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته،
كما قال تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، أرحام النساء، صوركم في الأرحام، يخلقكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. وش الظلمات الثلاث؟ ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة التي على الطفل. من الذي أوصل إليها هذا التدبير في هذه الظلمات إلا الله سبحانه وتعالى بواسطة الملك الذي يرسله إلى الجنين في بطن أمه، ويأمره سبحانه وتعالى بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وهو في بطن أمه في ظلمات ثلاث. من الذي يمده بالحياة وهو في هذه الظلمات؟ من الذي ينميه؟ من الذي يغذيه وهو في هذه الظلمات إلا الله سبحانه وتعالى؟ نعم. صوركم في الأرحام كيف يشاء. نعم.
وصوره في الأرحام بحكمته وأبرزه إلى رفقه وما يسره له،
أبرزه حينما يخرج من بطن أمه إلى رفقه سبحانه ورأفته ورحمته به. نعم.
وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه.
نعم.
وعلم
ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم.
وعلمه ما لم يكن يعلم.
نعم، علمه ما علم الرحمن، علم القرآن، علم الإنسان ما لم يعلم، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فالله هو المعلم سبحانه وتعالى. نعم.
وكان فضل الله عليه عظيما.
نعم. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك أيها الرسول عظيما. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشكر الله ويقول في دعائه: سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نعم.
ونبهه بآثار صنعته،
نبهه إلى آثار صنعته ليستدل بآياته الكونية على قدرة الله عز وجل، حينما ينظر في السماوات وفي الأرض وفي النجوم والجبال والشجر والبراري والبحار والحيوانات والدواب، فإن ذلك يدله على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى الذي أوجد هذه المخلوقات العظيمة. وهذه آيات كونية من آياته الليل والنهار والشمس والقمر. فالآيات تنقسم إلى قسمين: آيات كونية وهي المخلوقات، وآيات الوحي وهي القرآن الكريم، هذه آيات الوحي المنزل. نعم.
وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه.
نعم، الله لم يكل هذا الإنسان إلى علمه وإلى ما أعطاه من الإدراك، لم يكله إلى هذا، بل أرسل إليه الرسل لتبين له كيف يعبد ربه، كيف يتصرف على وفق ما شرعه الله عز وجل. فالرسل نعمة من الله عز وجل، بدون الرسل ما يستطيع الإنسان، ولو كان فيه محبة للخير وفيه، لكنه عاجز. فالله جل وعلا أرسل إليه الرسل وأنزل الكتب ليبين له، وهذا من رحمة الله عز وجل وعنايته بهذا الإنسان. نعم، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم.
وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه فهدى.
فخير الخلق هم الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم.
فهدى من وفقه بفضله.
نعم، الرسل بينت والكتب الإلهية بينت، ولكن الهداية بيد الله، هداية التوفيق. الهداية على قسمين: هداية الدلالة، وهذه حاصلة لكل أحد، أن الله دل العباد على ما فيه الخير وبينه لهم. وأما هداية التوفيق فهي خاصة بالمؤمنين الذين قبلوا الحق ورغبوا فيه وعملوا به، هذه هداية التوفيق. ولهذا قال جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، هذه هداية التوفيق. وأما الهداية العامة فهي حاصلة لكل أحد. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، استحبوا العمى على الهدى، مع أن الله هداهم بين لهم إن هديناه السبيل. الإنسان خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل، دللناه على الخير والشر، هذه هداية البيان والإرشاد حاصلة لكل أحد. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، الرسول يهدي أيضا، يعني يبين ويدل للخلق على الخير. وأما هداية القبول فهذه من الله سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت. فالله أثبت للرسول أنه يهدي ثم نفى في آية أخرى أنه لا يهدي، فما الجمع بين الآيتين؟ تقول الآية الأولى هداية الدلالة والإرشاد، والهداية الثانية دلالة التوفيق والقبول، هذه من الله سبحانه وتعالى. إن تقرأ اهدنا الصراط المستقيم، أليس الله قد هداك وبين لك؟ بلى، لكن تسأله هداية التوفيق والقبول، هذا المطلوب. نعم.
فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله.
نعم، الذي يقبل الحق ويرغب فيه الله يوفقه، والذي يعرض عن الحق ولا يقبله الله يضله سبحانه بعدله. فهو يهدي من يشاء بفضله، يوفقه بفضله، ويضل من يشاء بعدله، الذي لا يقبل الحق يحرمه الله عز وجل، وهذا عدل من الله ليس ظلما، لأنه هو الذي لم يقبل الحق ولا يريد الحق ويتكبر على الحق، فالله جل وعلا لا يهديه هداية التوفيق جزاء وعقوبة له، جزاء وعقوبة له، وما ظلمه الله سبحانه وتعالى. نعم. لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. الإنسان إذا لم يقبل الحق ابتلاه الله بالباطل، إذا لم يقبل الهدى ابتلاه الله بالضلال، والسبب هو الإنسان. نعم.
ويسر المؤمنين لليسرى.
نعم.
وشرح
يسرك لليسرى، يسرك لليسرى. وفي الحديث وفي الآيات قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. شف السبب من عند العبد، أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذا السبب من العبد، فسنيسره لليسرى، هذا من الله، هذه هداية التوفيق من الله سبحانه وتعالى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، السبب من قبل العبد، والعسرى تيسير للعسرى عقوبة من الله عز وجل، حيث لم يقبل الحق ولم يعمل الأسباب التي بها يهديه الله سبحانه وتعالى، فسنيسره للعسرى. وفي الحديث: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم.
ويسر المؤمنين لليسرى وشرح صدورهم للذكرى.
نعم، إذا أراد الله للعبد هداية القبول والتوفيق شرح الله صدره للدعوة إلى الله عز وجل، تقبل الدعوة إلى الله، كما قال سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يشرح صدره للإسلام، يتقبل ويرغب الحق، يشرح الله، يوسع الله صدره للإسلام. ومن يرد أن يضله، هذه إرادة كونية، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا، ما يقبل شيء ولا يحب الخير ولا يحب، يعني ينفر من الخير وينفر من أهل الخير. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، كان أو في قراءة حرجا، كأنما يصعد في السماء من ضيق الصدر والعياذ بالله، يضيقون من إذا يضيقون من الحق، من الدعوة إلى الله، يضيقون من قراءة القرآن، من الموعظة، من التذكير، يضيقون من ذلك، ينحشرون من ذلك، لأن الله ضيق صدورهم بسبب عقوبته لهم وحرمانه لهم من الهداية، لأنهم لم يرغبوا في الحق. نعم.
وشرح صدورهم للذكرى فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين.
هذه نتيجة هداية التوفيق، أنهم نطقوا بألسنتهم بقبول الحق واعتقدوا بقلوبهم، ما يكفي النطق باللسان، بل لا بد مع النطق باللسان من اعتقاد القلب، وأما نطق اللسان بدون اعتقاد القلب هذه طريقة المنافقين، أما المؤمن فهو يقبل الحق بلسانه وبقلبه. نعم.
فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم،
يقولون آمنا بالله، يتكلمون يقولون آمنا بالله، ينطقون بهذا. نعم.
وبقلوبهم مخلصين.
نعم. وأما من يقول آمنا بالله بلسانه ولا يؤمن بقلبه هذا المنافق، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. نعم.
وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين.
نعم، لا بد من هذه الأمور الثلاثة: النطق باللسان، قبول الحق والإيمان، الإخلاص في القلب، لا يكون رياء ولا سمعة ولا مصانعة ولا نفاق، العمل أيضا لا بد من العمل، تنطق بلسانك وتصدق بقلبك وتعمل بجوارحك، هذا هو الإيمان كما يأتي. نعم.
وتعلموا ما علمهم ووقفوا،
تعلموا ما علمهم. نعم، لا بد من التعلم، لا بد من التعلم، تعلم علم الكتاب والسنة وتعلم العلم النافع، أما من أعرض عن العلم فإنه يحرم من الهداية. من أسباب الهداية تعلم العلم النافع والإقبال عليه الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من أسباب الهداية، أما المعرض فإنه يحرم، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. الإعراض والعياذ بالله عن الحق وعدم الإصغاء إليه وعدم قبوله هذا يسبب الضلال والانحراف. نعم.
وتعلموا ما علمهم ووقفوا عندما حد لهم.
نعم، يقفون عند حدود الله ما يتعدونها، فيقفون عند حدود العلم، ما علموه قالوا به، وما لم يعلموه توقفوا عنه. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقف ما ليس لك به علم، لا تتخرص، لا تقل على الله ما لا تعلم، قف عند حدك، فما علمته من العلم النافع تكلم به، وما لم تعلمه وأفتي به، وما لم تعلمه توقف عنه حتى تتعلمه. نعم، هذه طريقة أهل الإيمان. نعم.
ووقفوا عند ما حد لهم واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم.
كذلك من صفاتهم أنهم يستغنون بالحلال عن الحرام وبالطيبات من الخبائث، ففي مطاعمهم وملابسهم ومشاربهم ومناكحهم يقتصرون على ما أحل الله ويتجنبون ما حرم الله عليهم، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نعم.
أما بعد،
هذه الخطبة انتهت الخطبة. نعم.
أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه.
نعم.
فإنك سألت
الدين وديعة عندك وأمانة عندك، الدين الذي هو الأوامر والنواهي والحلال والحرام، هذه ودائع وأمانة ائتمنك الله عليها، وهي الأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، فأبينا أن يحملنها وحملها الإنسان. الله عرض هذه الأمانة، أمانة التكاليف والأوامر والنواهي، عرضها على السماوات والأرض والجبال عرض تخيير لا عرض إلزام، فآثرت السلامة على الغنيمة فأشفقنا منها، خافت من تحملها، عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبينا أن يحملنا وأشفقنا منها، يعني أبينا أن يحملنها خوفا من النتائج فيما بعد، فآثرت السلامة وحملها الإنسان، آثر الغنيمة على السلامة لجهله وظلمه، فمنهم من حملها. ولهذا قال في الآية التي بعدها إن قال ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. فالناس أمام هذه الأمانة، أمانة التكاليف والأوامر والنواهي، على ثلاثة أقسام: منهم من تحملها ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون والمؤمنات، المؤمنون والمؤمنات تحملوها ظاهرا وباطنا، ومنهم من أبى ورفضها ظاهرا وباطنا وهم المشركون والمشركات، ومنهم من تحملها ظاهرا وضيعها باطنا وهم المنافقون والمنافقات. هذه أقسام الناس أمام الأمانة، أمانة التكاليف الشرعية. نعم.
فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة.
يخاطب معلمه الذي علمه القرآن. نعم.
فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح.
نعم.
وما
الأمور ثلاثة: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. ما يكفي واحد أو اثنين فقط، لازم من الثلاثة. قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. نعم.
وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها.
نعم، الأوامر تنقسم إلى فرائض وإلى مستحبات وإلى مباحات. نعم.
وشيء من الآداب منها.
وفي آخر الرسالة، في آخر المقدمة، شيء من الآداب الشرعية. نعم.
وجمل من أصول الفقه، من أصول الفقه وفنونه.
نعم، أصول الفقه مراد به القواعد، قواعد الاستنباط من الأدلة، قواعد الاستنباط من الأدلة، معرفة الحلال من الحرام، من الواجب من المستحب، من المكروه من المباح، هذا كله يسمى علم أصول الفقه، معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. نعم.
على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى.
نعم، على مذهب الإمام مالك بن أنس عالم المدينة وإمام دار الهجرة، وهو من أكابر الأئمة الأربعة بعد أبي حنيفة رحمهم الله. نعم، نقف عند هذا. نعم. وليس هو خاص، هذا خاص بمذهب الإمام مالك، ما هو كل الأئمة الأربعة على هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حفظك الله، يقول: هل صحيح أن هناك تصوف مباح؟ فالبعض يقول إن علم السلوك والوصول إلى الله هو موجود في الكتاب والسنة، لكن الصوفية زادوا عليها من عندهم ونحن أحق بها.
الكتاب والسنة ما يسمى تصوف، يسمى علم الكتاب والسنة. أما التصوف فمبدأه الزهد، مبدأ التصوف التشدد في الزهد والعبادة، هذا مبدأه، ثم تطور إلى أطوار وصلت إلى حد الإلحاد والقول بوحدة الوجود، وهذا نتيجة من خالف الكتاب والسنة. ولو كان في بدايته يقصد الخير والواجب الاقتصار على الكتاب والسنة ففيهما الكفاية، والعبادة تكون بموافقة الكتاب والسنة، والورع يكون بموافقة الكتاب والسنة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله بأن كل ما خلق الله فإنه خدمة للإنسان.
سخر لكم والذي خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض، فالله نعم سخره للإنسان. وش هنا في هذا الكون ما هو لخدمة الإنسان؟ نعم.
ثم يقول حفظك الله، يقول: فهل يجوز بناء على هذا استخدام الجن المسلم من أجل إبطال السحر؟
هذا ما يجوز، الاستعانة بالجن والغائبين والأموات ما يجوز، الاستعانة بالمخلوق الحي الحاضر القادر على إعانتك لا بأس، أما أن تستعين بميت، تستعين بغائب ما هو عندك، جني أو ملك أو أي شيء، تستعين بمن لا يقدر على ما تريد، كل هذا لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما البلدان المعاصرة، ما البلدان المعاصرة التي على مذهب المالكية؟
الله، أنا ما أحيط بالدنيا، مالكية منتشرون في البلدان. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أن القيرواني رحمه الله ألف هذه الرسالة وهو صغير؟
نعم ألفها وهو صغير في الكتاب على معلمه، لكن لما تفرس فيه النجابة والذكاء طلب منه أن يؤلف هذه الرسالة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم،
لم يبلغ العشرين يوم يؤلفها، وهو لم يبلغ العشرين من السن. هذه نتيجة التربية على الخير والتعليم الصحيح تنتج مثل هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تنصحون حفظكم الله بحفظ هذه الرسالة؟
نعم، نوصي بحفظ المختصرات الجيدة كلها، كل المختصرات الجيدة في العقيدة، من يحفظها فيها خير. نعم. لكن ما يكفي الحفظ، لازم تقرأها على المشايخ يشرحونها لك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: تكلم بعض المالكية المتأخرين عن هذه المقدمة وقالوا إن الوهابية حرفوا فيها.
لا، هم اللي حرفوا فيها، الوهابية ما حرفوا فيها، اللي حرفوا فيها هم أتباع مذهب مالك المتأخرين، فسروها على ما يوافق أهواءهم. أما شروحها القديمة فهي جيدة، أما شروحها المتأخرة ففيها تحريف كثير، يريدونها أن تتمشى مع مذهبهم وعقيدتهم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، يقول: نسمع كثيرا من الناس يضربون لله الأمثال ثم يقولون: ولله المثل الأعلى، يقول: هل هذا جائز؟
وش مثل اللي يضربون لله الأمثال؟ هذا ما يجوز يضرب لله الأمثال، لأن الله نهى عنه، وهو الشبيه والنظير، هذا ما يجوز. لكن تأتي بمثال تقريبي، تأتي بمثال تقريبي وتقول لله المثل الأعلى، الله جل وعلا ضرب لهذا مثل تقريبي في قوله تعالى لما قال المشركون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، الله ضرب لهم مثلا، فقال: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات قوم يعقلون. فالله جل وعلا ضرب لهم مثلا من أنفسهم، هل عبيدهم يشاركونهم؟ لماذا تقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، تجعلون من عبيد الله من يشارك الله عز وجل، وأنتم لا ترضون هذا لأنفسكم أن يشارككم مماليككم وعبيدكم في أموالكم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
وقال سبحانه وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، هذا في مثال العقول، وإلا فالله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هذه المسألة، وهي: هل الإنسان ميسر أو مخير؟ يقول: ما القول الفصل في هذه؟
هل الإنسان مسير، ما هو ميسر،
مسير أو مخير؟
مسير ومخير من جهة أفعال الله فيها التي لا يقدر على دفعها من مرض أو فقر أو غنى، هذه مسير فيها، ما له فيها حيلة. الموت أيضا يموت، هو يحب الموت يحبه، ولكن هذا بقدر الله لا يستطيع دفعه. أما أعماله هو، أعمال العبد هو، فهو مخير فيها، هو مخير بين أنه يطيع أو يعصي، يعني تخيير قدرة، ما هو بتخيير شرع، تخيير قدرة باختياره، يعني يفعل الخير باختياره ويفعل الشر باختياره، تخيير من حيث قدرته هو، هو المخلوق، الله أعطاه قدرة وأعطاه علم وأعطاه معرفة في الأشياء، فهو يفعل الأشياء باختياره لا بإجبار الله له، فهو الذي يعصي وهو الذي يطيع وهو الذي يصلي وهو الذي يتصدق وهو الذي يجاهد، وهو الذي أيضا على العكس يترك الصلاة، يترك، يجحد الزكاة أو يمنعها إلى آخره، هذا باختياره هو. نعم، فهو مسير من جهة أفعال الله، مخير من جهة أفعاله هو. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض طلبة العلم المعاصرين يقولون إن الذين يكفرون الذين يطوفون على القبور هم تكفيريون، لأنه قد يكون الذي يطوف على القبر مجنونا، والصحيح أنه لا يكفر أحد حتى تثبت الشروط وتنتفي الموانع، هل مثل هذا الكلام صحيح؟
هذا كلام المرجئة، هذا كلام المرجئة. ولم يقل أهل العلماء إن الذي يطوف بالقبور يكفر على الإطلاق، بل يفصلون في هذا، يقولون إن كان يطوف بنية التقرب إلى الله ويظن أن الطواف على القبر جائز فهذا ضال وليس بكافر، ليس بكافر، مخطئ. وأما إذا كان يطوف بالقبر يقصد التقرب إلى الميت فهذا شرك أكبر، لأن الطواف عبادة ولا تصلح إلا لله، فهم يفصلون في هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجتمع الخوف من الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن مع الطمأنينة وراحة القلب؟
هل
يجتمع الخوف من الله سبحانه في قلب المؤمن مع الطمأنينة وراحة القلب التي جاءت في قوله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟
أي نعم، تخاف أولا، تخاف أولا ثم تطمئن في النهاية. إذا مثلا سمعوا الوعيد وسمعوا العذاب وسمعوا خافه، فإذا سمعوا آيات الجنة والرحمة طمعوا، اطمأنت قلوبهم. نعم، فهم في الأول يخافون إذا سمعوا الوعيد وسمعوا، وثانيا إذا سمعوا آيات الرحمة وآيات الوعد اطمأنوا، فجمعوا بين الخوف والرجاء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يقصد بالقرن 100 سنة أم 70 سنة؟
معروف أنه 100 سنة، معروف أن القرن 100 سنة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يصح تعريف الشرك الأكبر بهذا التعريف، وهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائصه في الاعتقاد؟
هذا تعريف ملتبس وصعب. التعريف الواضح: الشرك الأكبر هو عبادة غير الله، الشرك هو عبادة غير الله بأي نوع من أنواع العبادة، هذا هو السهل الواضح المبني على الأدلة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: سمعت أحد طلبة العلم يقول إن التعريف اللغوي للحمد في حق الله سبحانه ممتنع، يقول: فما صحة ذلك؟
مش التعريف اللغوي يبينه لنا حتى نشوف. في ناس الآن دلوا يتكلمون بغير علم، متعالمون يتكلمون بغير علم ويخالفون كلام أهل العلم، هذه مصيبة. هو يجيب لنا مش معنى هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما يأتي به الدجال من إنزال المطر وغيره، هل هو من السحر التخيلي؟
هذا أقدره الله عليه لأجل الفتنة، أقدره الله عليه لأجل الفتنة، فتنته عظيمة، وهذا من تقدير الله عز وجل، الله أقدره على هذا. نعم، لأجل أن يفتن الناس. نعم. ولذلك إذا شاء الله منعه. أما سمعتم قصة الذي يخرج إليه من المدينة ويقول له، يعلن بتكذيبه وأنه الدجال الكذاب، فيقتله ويقسمه نصفين ويمشي بين القطعتين، ثم يقول له قم فيقوم، ثم يقول تؤمن بي فيقول لا أنت المسيح الدجال الكذاب، ثم يقتله ويقسمه قسمين، يمشي بين قطعه، ثم يقول له قم فيقوم حيا، في المرة الثالثة لا يقدر على قتله، يمسكه الله عز وجل وينجو هذا العبد المؤمن ويخسى الدجال، فهذا كله بتقدير الله لأجل فتنة الناس وامتحانهم، من يثبت على الإيمان ومن لا يثبت. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: امرأة حامل أمرها الطبيب بالإفطار في شهر رمضان، يقول: فما الواجب عليها؟ هل هو القضاء فقط؟
إذا أفطرت خوفا على نفسها فإنها تقضي فقط، أما إذا أفطرت خوفا على حملها، ولا هي تقدر على الصيام لكن يتضرر الحمل، فهي تفطر وتقضي ومع القضاء تطعم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم من يقول: يحرم علي الأكل من هذه الذبيحة إذا جئت عندكم؟ يقول: وهذا الكلام يكثر عندنا في البادية.
هذا تحريم الحلال يجري مجرى اليمين: لا تحرموا طيباتي ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. سماها يمينا النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم ماريا القبطية أو حرم العسل على نفسه، قال الله جل وعلا: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك الله غفور رحيم، ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يشير إلى آية الماء إلى آية المائدة: كفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فالله جعل تحريم الحلال يمينا مكفرة، كفر كفارة يمين ويأكل مما حرمه على نفسه. الحرام الحلال لا يتحول إلى حرام أبدا، كما أن الحرام لا يتحول إلى حلال إلا عند الضرورة، إذا خاف على نفسه يأكل من الحرام ما يبقي عليه حياته. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما موقف المسلم عموما سواء كان عالما أو طالب علم أو غيره من دعاة الاختلاط والتغريب؟ ما موقف المسلم عموما سواء كان عالما أو طالب علم أو غيرهما من دعاة الاختلاط والتغريب؟
موقفه كما جاء في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلا بد أن يكون منكرا للمنكر ولو بقلبه، أما من لا ينكر المنكر لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه فهذا ليس بمؤمن، لهذا قال صلى الله عليه وسلم: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نعم. فهو ينكر بحسب استطاعته، إن كان يقدر على منعهم، عنده سلطة يقدر على منعهم يمنعهم مثل ولاة الأمور، إن كان لا يقدر على منعهم ينكر عليهم باللسان والبيان والكتابة والرد عليهم، إذا كان لا يستطيع فإنه ينكر المنكر ويكره ما يقولون بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف التوجيه والرد على من يقول إن هناك امرأة لا تنجب منذ زمن طويل ثم ذهبت إلى قبر وذبحت لذلك القبر فأصبحت مباشرة بعد شهر حاملة؟ يقول: كيف
هذا من الابتلاء والامتحان والاستدراج. نعم، قد يحصل هذا، ومر بكم أن قضاء الحاجة لا يدل على الإباحة، الإنسان يستدرج يعطى طلبته وإن كان السبب محرما من أجل الاستدراج، هذا لا يجوز، ولو حصلت لها حاجتها وحملت ما يجوز فعل هذا، الشرك لا يجوز لها، والله جل وعلا استدرجها وأعطاها ما تريد من أجل أن تستمر على ما هي عليه عقوبة لها، هذا أمر لا يجوز. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن كونها حملت ما هم من أجل الذهاب للقبر، من أجل أن الله قدر لها، صادف قضى وقدر، صادف هذا قضاء وقدرا، لا من أجل ذهابها إلى القبر، وإنما هو بقضاء الله وقدره. الأمر الرابع وهو أشد، أو الثالث وهو أشد، قد يكون عند القبور من السدنة من هو مستعد لعمل الفاحشة بالمرأة ثم تحمل، هم يقولون هذا بسبب القبر، بسبب الولي، وهو يجامعها الخبيث السادن، يجامع النساء ويستعد لهذا، يستغلون هذه الأمور، السدنة أو بعض السدنة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في صلاة الجنائز يصلي بعض الناس في الساحة الخارجية للمسجد. في صلاة الجنائز يصلي بعض الناس في الساحة الخارجية للمسجد، علما بأن المسجد واسع وفيه مجال في الداخل. يقول: ما صحة صلاة أولئك؟
لازم تتصل الصفوف، ما يصير بينها فضاء واسع، إذا لم تتصل فصلاتهم غير صحيحة. لازم تتصل الصفوف، يضيق المسجد، يصلون من خارج لا بأس، المسجد فيه فسحة وفي مكان لا، ما يصلون إلا مع الصفوف. نعم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ورد في الحديث أن من شرب أو من شرب خمر الدنيا فإنه لن يشربها في الآخرة. يقول: من شربها ثم تاب من ذلك فهل يكون داخل في هذا الوعيد؟
إذا تاب، تاب الله عليه، إذا تاب الله عليه شرب من خمر الجنة، هذا بالذي لم يتب، لأن شارب الخمر لا يكفر، قد يدخل الجنة، يعذب بمعصيته ثم يدخل الجنة، فإذا دخلها لا يشرب من خمر الجنة عقوبة له. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل طلق زوجته طلاقا بائنا وهي حامل.
نعم.
وقد أخذ صكا من القاضي بهذا الطلاق البائن. سؤاله: نعم. هل له أن يترك هذه المطلقة في بيته حتى تضع حملها؟ وإن كان كذلك فكيف يتعامل معها داخل بيته؟
إذا كان في بيته أسرة تبقى معهم وتحتجب منه ولا يخلو بها فلا مانع، أما إذا كان ما في بيته إلا هي فلا يجوز. نعم، لأن هذه خلوة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة حلفت إن تزوج زوج أختها على زوجته الثانية
أن حلفت
حلفت إن تزوج زوج أختها على زوجته الثانية أن تذبح ذبيحة وتزوج، لكنها لم تذبح بل كفرت كفارة يمين لأنها ترى أن هذا الحلف أنه نذر معصية. يقول: ما الواجب عليها؟ هل هو الوفاء بهذا النذر أم تكفي الكفارة؟
تكفي الكفارة، هذا لا كفارة، لأنها لا تقصد التقرب إلى الله بهذا الذبح، ما تقصد التقرب إلى الله، إنما تقصد الحث أو المنع من الزواج، فهذا يجري مجرى اليمين وفيه كفارة يمين. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا شاب في سن العشرين، وكلما أردت أن أتوب من معصية رجعت إليها مرة أخرى، ما نصيحتكم لي في ذلك؟
أن تتجنب الأسباب اللي توقعك في هذه المعصية، قد تكون تخالط ناس عصاة يتعاطون هذه المعصية فيغلب عليك الطبع والتقليد فتعمل هذا، اجتنب رفقة السوء، ابتعد عنه. إذا كانت عندك هذه المادة في بيتك أو حولك أبعدها، أتلفها، لا تبقى عندك، يعني أزل الأسباب التي توقعك في هذه المعصية. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أريد أن أتصدق عن والدي، فماذا أفعل أثناء ذلك أثناء الصدقة؟ هل أتلفظ فأقول هذه أجرها لأبي، أم ماذا أصنع؟ يقول: أريد أن أتصدق عن والدي، فماذا أصنع أثناء الصدقة؟ هل أقول هذه أجرها لأبي، أم ماذا أصنع؟
هو الأصل النية، إذا نويت يكفي، إذا نويت أنها لوالدك يكفي ولو لم تتلفظ، فإذا تلفظت فهو من باب التأكيد، يجوز أنك تلفظ. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما معنى ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها؟
يعني لا يخافون الله، إنما يتظاهرون للناس بترك المحارم عند الناس، فإذا خلوا عصوا الله عز وجل وانتهكوا المحارم، فهم يخشون الناس ولا يخشون الله سبحانه وتعالى.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يوجد مجموعة من العزاب يسكنون في منزل واحد ويقسمون الأعمال المنزلية بينهم، ومن لم يعمل عملا قد كلف به فإنه يدفع غرامة 10 ريالات على المخالفة التي يعملها، ثم تصرف لصالح المسكن والأكل. يقول: هل فعلنا هذا جائز؟
لا هو جائز، هذا من أكل المال بالباطل، ما يجوز هذا. إذا صار معه مشتغل يجيب واحد بداله ولا ما يسكن معهم، شوف له مسكن آخر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل عليه دين وقد نذر أن يحج عن جده، هل يجوز له أن يحج أم يقدم الدين؟
رجل عليه
دين وقد نذر أن يحج عن جده، فهل يجوز له أن يحج عن جده أم يجب عليه أن يقدم سداد الدين؟
يقدم سداد الدين ويبقى النذر في ذمته وأديه في المستقبل إذا قدر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل تأخر عن صلاة الجماعة ودخل المسجد فوجد الجماعة الأولى في التشهد الأخير، فهل يجوز له أن ينتظر حتى تأتي جماعة أخرى أم يبادر فيصلي مع الجماعة الأولى؟
إذا كان يرجو أن يلحق جماعة ويأتي جماعة يصلي معهم فينتظر، أما إذا كان ما يدري يجي أحد أو ما يجي أحد فإنه يدخل مع الإمام فيما بقي من الصلاة يحصل على الأجر. نعم. ولا يفرط في الأجر. نعم. وهو ما يدري يجي أحد أو ما يجي. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من اشترى بيتا بمال حرام ثم تاب إلى الله بعد 5 سنوات والتزم بالسنة، وما زال يسكن في هذا البيت. يقول: هل يمكن له أن يمكث فيه أم لا بد أن يتخلص منه؟
تصدق بقدر المال الحرام، تصدق به تخلص من المال الحرام ويسكن في البيت. إذا تصدق بالمال الذي شرى به البيت، طلع ما يقابله تصدق به، يصبح البيت جائزا له. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من يجوز طلب الاستغفار من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته، ويقول إنه لا بأس أن تطلب أن يستغفر لك، يقول: ما حكم مثل هذا القول؟
هذا كلام مبتدع ولا يجوز. الميت ما يطلب منه شيء، لا الرسول ولا غيره. الميت لا يطلب منه شيء. ما كان الصحابة على محبتهم للخير والاقتداء ما كانوا يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الاستغفار؟ ما كان أحد من السلف الصالح يفعل هذا، فكيف نقول يجوز هذا؟ نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما ورد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، يقول: هل يؤخذ من هذا اسم لله سبحانه وتعالى، وهل يجوز التعبيد به؟
لا، هذا ما هو من باب الاسم، هذا من باب الإخبار. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جميل يحب الجمال، فهذا من باب الإخبار عن الله عز وجل، لا من باب الاسم لله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق وبات بمزدلفة، فهل تجب عليه فدية لكل ليلة أم تكفي فدية واحدة عن الليالي كلها؟
إذا كان ترك المبيت بمنى لأنه لم يجد مكانا وبات مع الحجاج في طرف الحجاج ولو في مزدلفة، ليس عليه شيء، لأن هذا ما يقدر عليه. وأما إذا تركه من باب الترفه، وإلا لو طلب مكان لحصل على مكان، فهذا مفرط، عليه فدية، تكفي الفدية الواحدة عن جميع الليالي. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الدعاء بهذه الكلمات: يا فرد يا صمد، يقول: هل هي صحيحة؟
نعم، هذا مأخوذ من سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد، ومعنى أحد يعني فرد، معنى الأحد يعني الفرد الذي ليس له شريك ولا نظير ولا مثيل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه: إن الحسنات،
والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر، والوتر معناه الفرد، إن الله وتر يحب الوتر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، يقول: ما المراد بالحسنات التي يفعلها من عصى الله بكل جوارحه لتذهب سيئاته؟
الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، التكفير في الصغائر فقط. إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا في الصغائر، وهذا في الصلوات الخمس، لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سبب نزول الآية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه فعل مع امرأة لا تحل له كل شيء إلا الجماع، فهل له من توبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه حتى نزلت عليه هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني الصغائر، ذلك ذكرى للذاكرين. قال الرجل: هذه لي خاصة يا رسول الله أو للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة. فالصلوات الخمس يكفر الله بها الذنوب الصغائر، كما في الحديث: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، دل على أن التكفير للذنوب الصغائر، أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للإمام الذي يصلي بالناس أن يقرأ بهم بقراءة ملك يوم الدين؟
لا، يقرأ بالقراءة المعمول بها في البلد لئلا يشوش على الناس. القراءة المعمول بها في البلد من القراءات السبع يقرأ بها، في بلادنا هذا المعتمد قراءة حفص يقرأ بها. أما إذا صلى وحده لنفسه فلا مانع، لكن صلي بالناس ما يشوش عليهم على العوام. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نظرا لرغبة الناس عندنا بتقصير صلاة التراويح وتخفيفها، فإن الإمام خففها جدا لرغبة هؤلاء الناس، ثم بعد الانتهاء قام مع بعض الشباب وتعاونوا فصلوا 8 ركعات بما شاءوا من القرآن، هل يجوز مثل هذا؟
تخفيف المخل لا يجوز، تخفيف المخل ما يجوز، أما التخفيف غير المخل فلا بأس به. صحابة خففوا صلاة التراويح وصلوها 20 ركعة مع الشبع والوتر، 23، لأنهم خففوا الكيفية وزادوا في العدد، زادوا في العدد. فالتخفيف الذي لا يخل بالصلاة لا بأس به، بل هو مطلوب، أيكم أما الناس فليخفف، أما التخفيف الذي يخل بالصلاة هذا لا يجوز، وهذا يبطل الصلاة لأنه يفقد الطمأنينة. قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي، جاء وسلم عليه قال: صل فإنك لم تصلي، إلى أن فعل هذا 3 مرات، فقال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فدل على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله